قد ينطق بالحق لكن عن هوى، كما كلمة الحق أريد بها باطل. لأن الله سبحانه وتعالى زكى نبيه عليه الصلاة والسلام أنه لا ينطق عن الهوى، يعني ولو كان بالحق أكلاته عن الهوى. فكلمة عن الهوى أبلغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ القول وما ينطق بالهوى. الذي ينطق بالهوى ينطق بالباطل، هذا شيء كبير عشان قرآن بينه. سينطق بالباطل ينطق بالهوى، لكن الأخفى منه أن ينطق الإنسان بالحق لكن لأن الحق وافق هواه فينطق به، وإلا سوف نتكلم بالحق وصيدت بالحق لكنك تكلمت به لما وافق هواك. عليك أربع أربع المرتين، إذا كانت الحجة بصالحة جاء بك أربع مرات أن ترجح الهوى الشيء الذي يريد، وإذا كانت الآية ضده سكت عنها. هذا ينطق بإيش؟ ينطق عن الهوى، ينطق عن الهوى، نطق بالحق لكن عن الهوى. إذا كان الحق موافقا له نطق به، هو صحيح نطق بالحق لكنه لا لأجل الحق، نطق بالحق لأنه يوافق هواه، نطق عن الهوى. ولا يدفعه النطق بالحق لأنه نطق به لأجل هواه، هذا ما يجاب عليه. هذا يفعل كثير من المبطلين، إذا كان حق صالحا جاءك بآية أو بحديث تؤيد ما يريد، هذا لا فضل له بذلك ولا أجر له في هذا لأنه خالف لأجله. النبي عليه الصلاة والسلام وينطق بالحق سواء كان الحق وافقا له أو عليه، لا يبالي عليه الصلاة والسلام أو كان الحق موافقا لقريب له كزوج أو ولد أو صديق أو محبوب أو مخالف له، لا ينطق إلا بالحق عليه الصلاة والسلام مهما كان الأمر، حتى لو كان الحق لا تبرأ نفسه أو لا على قريبه أو على أحد يحبه، لا ينطق إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سأله عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يكتب والصحابة رضي الله عنهم لا يكتبون، فقالوا له كلموا عبد الله قالوا تكتب والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في المغضب والرضا، يعني قد يرضى أن يتكلم بكلام وتكتبه، النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يكتب لأنه بشر لا يرضى بأمره البشر. فوقع بنفسه لله والإمام فأجل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اكتب فهو الذي نفسي بيده ما خرج منه لحم، أشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم أن يتكلم بالباطل، أشار ذلك فإنه نبي مرسل معصوم مسدد لا يتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، إلا إذا اجتهد في قوالب لم ينزل فيها وحي فإنه قد يجتهد وله ذلك. الله سبحانه وتعالى علم هذا الشاهد، لكنه إن أصر فذاك وإلا نزل وحي يصحح له، كما في القضايا المشهورة قضية صلاة المنافقين دعاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، مثل عسر بدر أخذ الفدية ونهى الله عن ذلك كاجتهاده وتعبس تصدى المشركين وترك عبد الله بن مكتوم ونزل وحي صبر له. هذه الأمور لم ينزل فيها وحي، قال تعالى في سورة بدر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. قالوا الكتاب الذي سبق أن الله سبحانه وتعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله لا يعذب عبدا حتى يبين له ما ينتقل، والله سبحانه وتعالى لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يجوز أخذ الفداء من أسرابه خاصة، هذا هو المعرفة الإسلام. الله سبحانه وتعالى أحب أن يكثر القتل من أجل الإدخال في المشركين وظهور الحق أن يوم بدر سمى الله يوم الفرقان. الله تعالى أراد أن يكثر القتل من أجل أن يعز الإسلام ويذل الشرك وتكون آية بينة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وإذا انتصر على المشركين مع كثرتهم وكثرة عتادهم وقلة المسلمين وضعفهم وضعف سلاحهم، جعل الله تعالى آية للعالمين. قال بعد أن يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذا هذه الأمور لا إشكال فيها، أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحي. أحيانا يصير بحال مختلف من البشر، فإذا أخطأ نزل القرآن يصوب له فيرجع عليه الصلاة والسلام عن هذا الخطأ. ما ينطق عن الهوى إن هو أي ما يقول إلا وحي يوحى. هذه شهادة عظيمة لله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتكلم إلا بالوحي، وكل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو وحي، كل ما فعله فهو عن وحي، كل ما أخافه فهو عن وحي. أنه عليه الصلاة والسلام لا يقف على الباطل. إذا السنة ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قول أو فعل أو تقرير، كل هذا وحي ودين وشرع يعمل به. علمهم شديد القوى، هذه شهادة من الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام أنه شديد القوى. ما قال شديد القوى كجمع له جمع شديد القوى، ويكفي ان تعلم انه قلع سبع قرى بطرف جناح واحد وله 600 جناح، خير 6 جناح وواحد واثنين وعشرة ومئة ومئتين وستمئة جناح، يعني العقل نفسه يتخيل 600 جناح مخلوق واحد. الشيخ قلع سبع قرى كما ذكر المفسرون بطرف جناح واحد، كيف بقيه هذه الاجنحه؟ ولما تجلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية سد الأفق، رأى شيئا سد الأفق وخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه على قوته وشجاعته عليه الصلاة والسلام. كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يحتمل ما رأى مع قوة قلبه شجاعته عليه الصلاة والسلام، لم يحتمل ما رأى من ذلك المنظر المهول، فخر مغشيا عليه حتى جاء جبريل بصورته البشرية وصار يمسح اللعاب على خده عليه الصلاة والسلام. يعني منظر هذا، وهذا أعظم الملائكة وأفضل الملائكة على الإطلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء أعظم الملائكة. كان يقول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لك هؤلاء الثلاثة على سبيل الخصوص فهم أشرف وأفضل الملائكة. علمه شديد القوى، هذه إشارة إلى حفظ القرآن. علم جبريل عليه السلام بهذه الصفة شديد القوى، هل يمكن لمخلوق أن ينازعه أو أن يظلم شامل الوحي؟ لا يمكن، لا يمكن لشياطين الجن وغيرهم من المخلوقين أن ينازع جبريل عليه السلام وأن يأخذوا شيئا من الوحي الذي أرسل به. هذا هو الذي تعظيم بكلام الله تبارك وتعالى، قبل الله سبحانه وتعالى لم يرسله مع أي ملك من الملائكة الكرام، مع أن كل ملك فيه من القوة ما يكفي لحفظ الوحي، لكن الله سبحانه وتعالى اختار أقوى الملائكة وأفضل الملائكة وجبريل عليه السلام لهذه المهمة العظيمة. فهذا فيه تطمين للمؤمنين بأن الوحي محفوظ، وأنه مع ملك قوي لا يستطيع أحد أن يصل إليه. علمه شديد القوى ذو مرة، المرة تأتي معنى القوة وتأتي بمعنى الجمال، وفسر في هذا السياق الجمال لعل يكون في الآيات تكرار ومرضى حيث منظر حسن. فجمع الله تبارك وتعالى الجميل بين القوة العظيمة وبين المنظر الجميل، لأن العقول ما تخيل مخلوق له 600 جناح ويصير منظر جميل. يعني أنت تعودت أنك تعرف أو ترى طيور لها جناحات، أنت تخيل طائرة ثلاث أجنحة أو أربعة أجنحة أو خمسة أو عشرة، كيف يكون منظره؟ يعني العقل قد يظن أنه إذا كثرت الأجنحة تشوه الطائر، له أربعة أجنحة له عشرة أجنحة، قد يظن الإنسان هذا الأمر مشوه. والله سبحانه وتعالى أخبر أن جميل جميل المنظر، جمع الله له بين القوة الهائلة والخلق العظيم مع الجمال. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يتباهى ويتمدح بالجمال، الله تعالى جميل ويحب الجمال، وهذا من أحب الملائكة إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك اختاره لتبليغ كلامه جل وعلا. ولا شك أنه سيكون في غاية الجمال، ولذلك أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى جبريل على صورته الملائكية، تعرف نفسه ذلك. وسأل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد ادعو ربك. إن هذا ليس باختيار جبريل عليه السلام أن يراه محمد عليه الصلاة والسلام بصورته الملائكية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فرأى شيئا أخضر يخرج من الأفق ويرتفع حتى سد الأفق، وخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا ذو مربة فاستوى أي على واستقر وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قرب القوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى على سورة جبريل عليه السلام. ويأتي المسير الكلام إن شاء الله في المسير القادم. وفق الله جميعا ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله.